بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا مقدمة حول مبحث القدر، وذكرنا فيها بعض ما يتعلق بتعريف القدر وشيء من تاريخ القدرية، ومما ذكرناه أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بأن القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. وقال أهل العلم بأن الذي ينكر القدر فإنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى. الذي لا يقر بالقدر فإنه لا يوحد الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن الذي ينكر القدر يقول بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، فإنه يجعل مع الله جل وعلا شريكا في خلقه وفي ملكه، وأنه يوجد في ملك الله جل وعلا ما لا يشاءه وما لا يريده. مقتضى قول من يكذب القدر أن يجعل مع الله جل وعلا شركاء في خلقه وفي ملكه. الثانوية المجوس جعلوا خالقين مع الله جل وعلا، والقدرية جعلوا خالقين، بمعنى أن كل واحد عندهم يخلق فعل نفسه استقلالا، والرب جل وعلا لا يقدر على فعل العبد. سواء قلنا بالمقصود بفعل العبد الخير والشر كما حكاه ابن تيمية، أو الشر فقط على بعض الأقوال التي ذكرها بعض أهل العلم. هذا الأمر الأول. إذن الذي ينكر القدر بداية فإنه لم يوحد الله جل وعلا، وكذلك الذي ينكر القدر ينكر القدرة، ينكر قدرة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الكلمة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد قال كلمة عظيمة جدا، قال القدر قدرة الرحمن. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة في النونية بأبيات جميلة، قال فيها: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل، الإمام الكبير ابن عقيل الحنبلي، واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد، يعني استحسن ابن عقيل هذا القول من أحمد، لما حكاه عن الرضا الشيباني اللي هو أحمد بن حنبل. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد، يعني هذا القول من أحمد، لما حكاه عن الرضا الشيباني. قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. يقول الإمام أحمد: شفى القلوب بهذه الكلمة فقط، بلفظة ذات اختصار، كلمة القدر قدرة الرحمن. فمن أنكر القدر أنكر القدرة. قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. فالذي ينكر القدر ينكر قدرة الرب جل وعلا على خلق أفعال العباد على تقدير هذه الأفعال على مشيئته لأفعال الخلق أو كما يقولون الحيوان يعني مخلوقات التي تتحرك. فالذي ينكر القدر ينكر كل هذا، ينكر الكتابة، ينكر المشيئة، ينكر العلم السابق. فهذه كلمة من الإمام أحمد، كلمة عظيمة كما ترون، استحسنها أهل العلم، استحسنها أهل العلم. وذكرنا لكم بأن أول من قال بإنكار القدر هو معبد الجهني في البصرة، وذكرنا لكم قصته في أول صحيح مسلم، وتلقف هذا المذهب بعد قتل معبد الجهني على يد الحجاج، تلقفه تلميذ معبد الجهني الذي هو غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي، إذا عندك سلسلة معبد الجهني أخذ هذا المذهب الخبيث من رجل في البصرة يقال له سنسويه البقال، أو سوسن، بعضهم يقول سوسن أو سنسويه البقال، أخذه منه معبد، وهو الذي اشتهر به، يعني هو الذي اشتهر به والذي شهر هذا المذهب، وهو نفي القدر أو نفي علم الله جل وعلا السابق بالمخلوقات أو بما سيوجد، وأن الأمر أرف. وقتل معبد على يد الحجاج بن يوسف الثقفي السفاري، وأخذه منه معبد، أخذه منه غيلان الدمشقي. وغيلان الدمشقي جاء به عمر بن عبد العزيز وناقشه ونظره، وعهد الله جل وعلا على أن لا يعود لتلك المقولة، ودعا عمر بن عبد العزيز له أو عليه إن كان صادقا أن يوفق، وإن كان كاذبا أن يميت الله جل وعلا شر ميته. وسنقرأ عليكم بعد قليل القصة من كتاب اللالكائي. فسكت فترة مدة في عهد عمر بن عبد العزيز إلى أن توفي عمر، وقد توفي رضي الله عنه سنة 101. وتكلم غيلان مرة أخرى في عهد يزيد بن عبد الملك، وكان يزيد لا يعبأ بهذه الأمور. ثم تكلم في عهد هشام بن عبد الملك، فاستدعى له الإمام الأوزاعي لمناظرته، وناظره، سأله عدة أسئلة، وبعد ذلك استحل دمه وأمر هشام بن عبد الملك بقتله. يعني هذا مختصر هذه القصة، وعلى كل حال هي موجودة في اللالكائي، اختلاف نسخه الكثيرة. هذه نسخة في مجلدين، المجلد الأول صفحة 460 461، يعني أحببت أذكرها بنصها لأن فيها بعض العظة، يعني بعض الفوائد. قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. فقال: اقرأ علي سورة ياسين. عمر يقول له: يريد أن يقيم علي الحجة، وهذه هي الجادة، سبيل أهل العلم إقامة الحجة على هؤلاء لكشف الشبهة، لكشف الشبهة. وقلنا لكم من قبل الذي يقيم الحجة الإنسان الذي عنده علم، ولا نأتي بإنسان أصلا هو مذبذب أو لسه طالع المبتدئ فيأتي يجادل هؤلاء، فهو الذي تقام عليه الشبهة، والعياذ بالله يخرج شاكا مذبذبا. فإقامة الحجة لها شروط، ومن أول شروطها أن يكون الإنسان من أهل العلم من الراسخين في العلم. فقرأ عليه أول سورة ياسين إلى أن وصل إلى قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال غيلان: والله لكأني أمير المؤمنين أقرأها لم أقرأها قط إلا اليوم، يعني أول مرة أقرأ هذه الآيات الكريمة. لماذا؟ لأنه ينكر القدر وينكر العلم السابق، وبالتالي ينكر قدرة الله جل وعلا على أفعال العباد. فلما قرأ قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم، حق القول ما كتب الله جل وعلا في اللوح حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ثم قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا فعل الله جل وعلا، فعل الله، فهو يقدر على أفعال العباد، هو الذي يقدر سبحانه وتعالى على أفعال العباد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، على عدل منه سبحانه وتعالى، إن شاء منحك الهدى من عنده فضلا، وإن شاء منعك الهدى منه عدلا سبحانه وتعالى. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، هذا نسبة الفعل لله جل وعلا، فهم لا يبصرون. فلما سمعها هذا السلع غيلان قال: أشهد يا أمير المؤمنين أني سائل عن قولي القدر. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. ثم روى بإسناد آخر القصة، قال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه عنه في القدر، فقال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، يعني تتكلم علي وأنا لا أقول شيء في القدر، لا أنا في القدر. فقال له: ما تقول في العلم، يعني في علم الله جل وعلا، يعني كما قلنا القدرية الأولى معبد غيلان والذي قبلهم سوسن كان ينفون علم الله جل وعلا السابق. فقال: ما تقول في العلم؟ فقال: نفذ العلم، يثبت العلم، يعني مضى علم الله جل وعلا في خلقه. فقال: أنت مخصوم، يعني إذا قلت هذا خلاص أقمنا عليك الحجة، اذهب الآن فقل ما شئت. ثم قال: يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت. هذا ذكرناه الأسبوع الماضي كلام الشافعي: جادلوهم بالعلم فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا. لأن إذا أقروا بالعلم فكل شيء في الكون يكون تابع للعلم، الإرادة، الخلق الذي خلق الله جل وعلا، كل هذا تابع للعلم. فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا كفروا. فقال له: وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال: اقرأ ياسين. فقال: نعم. فأقرأ، فقرأ إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. قال له: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية أيها المؤمنين، أنا أول مرة يتأمل في هذه الآية، لقد حق القول على أكثرهم ما كتب الله جل وعلا فهم لا يؤمنون. قال: زد، اقرأ. فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. جعلنا، فالذي جعله الله جل وعلا، إذا المعنى أنه يقدر على أفعال العباد. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال له عمر: قل سدا سدوا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني أعاجب الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال له عمر: اذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح، يعني إن كان هو كاذب ويتكلم هذا الكلام لكي ينجو مني فأذقه حر السلاح، يعني حر السيف قتل يعني. وهذا الذي حصل، أنه كان كاذبا وكان يعني يداري عمر حتى يفلت من قبضته. وهذا يدل على اهتمام الولاة والأمراء والخلفاء بإقامة الحجة وإقامة السنة ونشر التوحيد وجهاد المبتدعة وجهاد أهل البدع ومطاردتهم وإقامة الحدود عليهم. قال: فلم يتكلم زمن عمر، فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجل لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه، فتكلم غيلان. فلما ولي هشام شاب بن عبد الملك أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ يعني ألم تعاهد عمر بن عبد العزيز أنك لا تتكلم في الموضوع هذا؟ فقال: أقلني فوالله لا أعود، يعني اتركني هذه المرة فوالله لا أعود. فقال له هشام: لا أقالني الله إن أقلتك، يعني لن أتركك، لن أتركك، خلاص أنت يعني عاهدت فكذبت وعدت أخلاف، لا أتركك، لا أقالني الله إن أقلتك. ثم قال له أيضا: يريد أن يقيم عليه الحجة مرة ثانية، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ كل واحد قارئ يصلي يقرأ فاتحة الكتاب. قال: نعم. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هنا محل الشاهد إياك نستعين. قال: قف على ما استعنته، يعني أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، على أي شيء تستعينه؟ على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك؟ يعني إذا كان الأمر في يدك خلاص أنت لا حاجة لك أن تقول نستعين، أما إذا كان الأمر بيده، وهذا هو الصواب والحق أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فأنت تستعينه في كل أمورك، وهذا في إقامة الحجة، لأن هؤلاء يقولون العبد مستقل بفعل نفسه، والله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، بل على كلام هؤلاء لا يعلمها إلا بعد وقوعها، فكيف يستعين العبد في أمر ليس بيده؟ إذا لا فائدة من هذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، كل يوم في الصلاة أنت تقولها، إذا لم تكن الأمور بيده فكيف تستعين بشيء ليس بيده؟ قال: قف على ماذا استعنته، على أمر بيده لا تستطيع أو على أمر في يدك؟ فسكت هنا هذا المبتدع غيلان، سكت. قال: اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلبا. أمر به أن يصلب هشام بن عبد الملك. على كل حال، هذا هاتان قصتان، يعني مع أحدهما مع عمر بن عبد العزيز والأخرى مع هشام بن عبد الملك، مع هذا المبتدع، تضاف لما ذكرناه عن معبد، وأيضا تضاف لما ذكرناه المرة الماضية مع عمرو بن عمير. طبعا هذه السلسلة فيها إعضال، لأن عمرو بن عبيد طبعا ظهر مع واصل بن عطاء في أيام الحسن البصري، حسن البصري متوفى 310، فكما قلت لكم في الدرس الماضي لم يبدأوا بهذا، وإنما بدأوا بمسألة مرتكب الكبيرة، بدأوا بمسألة حكم مرتكب الكبيرة وأنه في منزلة بين منزلتين، ثم بعد ذلك اتسع مذهب المعتزلة وبنوا أصولهم على خمسة أصول كما ذكرت لكم، وهي ملخصها في العدل، والعدل معناه عندهم نفي القدر، ثانيا التوحيد، والتوحيد عندهم معناه نفي الصفات، ثالثا المنزلة بين المنزلتين وهي التي تكلم فيها واصل بن عطاء بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، رابعا الوعد، مسألة الوعد والوعيد، وأن الله جل وعلا يجب عليه أن يعذب من توعده كما أنه يكرم من وعده. المسألة الأخيرة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومعناها عندهم الخروج على الأئمة، الخروج على أئمة الجور، الأئمة الظلمة، أئمة الجور الذين لم يكفروا بعملهم. عندهم عند المعتزلة قاعدة أنه يجب الخروج عليهم بمبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أصول المعتزلة، وكما تعلمون دخل فيهم في مسائل الصفات مسألة خلق القرآن، القول بخلق القرآن. وعلمتم أن أحمد بن أبي دؤاد كان متزعما للفتنة في أيام المأمون، وحصل له ما حصل مع الإمام أحمد حتى انكشفت الفتنة في أيام المتوكل، مرت بالمأمون، بدأت بالمأمون ثم مرت بالمعتصم ثم بالواثق ثم رفع الله جل وعلا المتوكل. ومر بنا كلامه في يعني مسائل الصفات بشيء من التفصيل فيما سبق. القصد أن يعني هذه نبذة تاريخية عن هذا المذهب الخبيث، مذهب نفي القدر. بقي أن نلخص لكم يعني أقسام الناس في القدر بناء على ما ذكرنا لكم. فنستطيع أن نقول أن الناس في القدر على ثلاث أقسام. القسم الأول النفاة، القسم الثاني الغلاة، القسم الثالث الوسط أهل السنة والجماعة. القسم الأول النفاة، وهم على قسمين. الذين القسم الأول من القسمين الذين نفوا علم الله جل وعلا السابق، الذين نفوا علم الله السابق نفاة العلم، وهم من ذكرناهم قبل قليل، بدأوا بمعبد الجهني ثم غيلان، وبعضهم يلحق بهم عمرو بن عبيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن هذه الفرقة نفاة العلم انقرضت. الفرقة الثانية من المكذبين بالقدر النفاة الذين أثبتوا العلم السابق ونفوا الإرادة والمشيئة وقدرة الله جل وعلا على خلق أفعال العباد، نفوا الإرادة والمشيئة وقدرة الرب جل وعلا على خلق أفعال العباد. فعندهم أن العبد يخلق فعل نفسه، سواء قلنا بالفعل هنا المقصود بالخير والشر كما حكى شيخ ابن تيمية فيما ذكرت لكم في الدرس الماضي، أو على قول بعض أهل العلم أنه لا يقدر الشر فقط. هؤلاء أخف من الأول. الأول كفرهم الأئمة تصريحا، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. والقسم الثاني الذين أقروا بالعلم ونفوا المشيئة أو القدرة، قدرة الله جل وعلا، ونفوا خلقه لأفعال العباد، هؤلاء على خلاف من أهل العلم في تكفيره، على خلاف في تكفيره. هذا القسم الثاني من المكذبين. وشيخ الإسلام في بعض كلامه يعني يسميهم مقتصدين، يعني بالنسبة للأوائل، بالنسبة للأوائل. إذا هؤلاء من النفاة أو هم النفاة. القسم الثاني الغلاة في القدر، الغلاة في القدر وهم الجبرية، الجبرية الغلاة في القدر وهم الجبرية الذين نظروا للأمر القدري الكوني ولم ينظروا للأمر الشرعي، الأمر والنهي. القدرية الأوائل ماذا؟ لأي شيء نظروا؟ نظروا للأمر الشرعي فقط وتركوا الأمر القدري. الغلاة الجبرية الغلاة نظروا فقط للأمر القدري وتركوا الأمر الشرعي، فقالوا بأن الإنسان مجبر على فعله، أن الإنسان مجبر على فعله، وأنه كالريشة في مهب الريح وأن حركته وأفعاله كحركة المرتعش يفعلها بدون إرادة يفعلها بدون إرادة ولا مشيئة، كما قيل فيه ألقاه مختوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أن واحد ربط واحد بالحبال ورمى في البحر وقال له إياك أن تبتل بالماء. فيزعمون أن العبد في هذه الحياة بهذه الحيثية والعياذ بالله، فينسبون رب جل وعلا إلى الظلم بهذه المقولة الشنيعة، أنه أمر العبد بأوامر ومنعه من إتيانها ونهاه عن نواهي وأوقعه فيها. فهؤلاء الجبرية الغلاة أبطلوا الأمر والنهي، أبطلوا الأمر والنهي وعظموا القدر عكس الأوائل، الأوائل عظموا الأمر والنهي وأبطلوا القدر. ولا شك أن الجبرية أخطر، أن الجبرية أخطر لأنهم يجرؤون الناس على المعاصي، يجرؤون الناس على المعاصي. ونبت أو أخذ مذهبهم غلاة الصوفية، غلاة الصوفية الذين جعلوا أفعالهم كلها محبوبة لله جل وعلا لأنها وقعت بقدره وأمره الكوني، جعلوا أفعالهم سواء كانت فاحشة أو زنا أو معصية حتى العلم والكفر، جعلوا أفعالهم محبوبة لله جل وعلا مرضية له طالما هي وقعت، فجعلوا وقوعها في الكون دليل على رضاه جل وعلا بها. ولا شك في خطورة هذا المذهب، لأن في إبطال الشريعة وإبطال دعوة الرسل وإبطال الكتب، القول بالجبر في إبطال الشرائع وإبطال الرسالات وإبطال الكتب. من الجبرية التي تسمى بالجبرية المتوسطة أو مذهب الجبر الباطل عند الأشاعرة، الجبر عند الأشاعرة هو جبر غير واضح ولا يصرفون به، لكن يسمونه باسم آخر، يسمونه الكسب، الكسب الأشعري، الكسب الأشعري. أن هم في الحقيقة الأشاعرة سواء المتقدمون أو المتأخرون حاليا يقولون بهذا المذهب، لأن العبد في حقيقة أمره وفي باطنه مجبور على الفعل، مجبور على الفعل، لكنه يسمونه كسبا. وإذا سألتهم فسروا لي هذا الكسب احتاروا، واحتار كبارهم حتى قيل في ذلك مما يقال، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. يعني ثلاث أشياء في الحياة غير معقولة ولا أحد يستطيع يفهمها ولا يفسرها حتى الذين يدعون الناس إليها. ما هذه الثلاثة؟ مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، يعني تقترب لأصحاب العقول حتى يفهموها. ثلاث أشياء: الكسب عند الأشعري، الكسب عند أبي الحسن الأشعري وعند الأشاعرة، وهو في الحقيقة جبر، الكسب عندهم جبر، يسمونه كسبا وهم في الحقيقة يعتقدون بأن العبد غير مختار، غير مختار بل هو مجبر على أفعاله. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي المعتزلي. والحال عند الباشمي هذا قصة طويلة ذكرها الشهرستاني في كتابه في الميل والنحن، أنه ينفي الصفات ويقول أنها أحوال وأنها لا مجهولة ولا معدومة ولا معلومة، يعني كلام غث عشان لكي تفهمه وتفسره، يعني تتعب وفي الأخير لا تخلو بشيء. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه الأبيات ذكرها عبد القادر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق. للأسف الشديد تجد في هذا العصر من يتلقى مذهب الجبر ويدعو إليه، وسواء كان ذلك في أسئلة بين الناس سائرة أم في أبيات من الشعر. والسؤال الذي سنجيب عليه بعد قليل، الذي الناس تكثر في الكلام عليه عنه، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ وقبل ذلك يعني أظن كنا زمان ندرس في المدارس أبيات لرجل اسمه إيليا الوماضي، إيليا يعني إحنا كنا نقرأ إيليا لتظاهرنية إيليا بالتشديد، أبو ماضي، يعني يقول فيها يعني بعض هذه الأبيات لعل مرت بكم، يقول فيها يعني اللي ترى كيف أن هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله في معرفة القدر وفي بيان حقيقة القدر وما عرفنا منه كيف يعيشون في التيه والضياع. يقول إلي أبو الماضي في ديوانه صفحة 106: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ثم يقول: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في القيود، هل أنا حر طليق أم أسير في القيود، يعني أم أنا مجبر، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكني لست أدري. ثم يقول: وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب في الضرب في الطريق أم الدرب تسير، يعني هل أنا ماشي بالسكة ولا السكة اللي تمشي بيها أصلا، أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. سبحان الله، حيرة عجيبة لابتعاد هؤلاء عن منهج الله سبحانه وتعالى، عما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذه أسئلة ذكرها وللحمد أجوبتها موجودة في الشريعة، كل هذه الأسئلة التي ذكرها للتائه المسكين أجوبتها موجودة في الشريعة، وهو يتناقض ويناقض نفسه، لا يدري هل هو حر طليق أم أسير، هل هو قائد نفسي أم مقود. عندما كتب هذه الأبيات كتبها عن طوع واختيار، نسك القلم وكتب هذه الأبيات، وكان باستطاعته أن يكتبها، وكان باستطاعته أن يكتب غيرها، بل كتب غيرها في ديوانه. الديوان هذا يدل على بطلان كلامي، فإن فيه مواضيع مختلفة وأبيات مختلفة وعناوين مختلفة، هل هذه كتبها مجبرا عليها أم كتبها باختياره؟ إذن هذه الأبيات تعطيك صورة عما يعيش هؤلاء البعيدون عن القدر أو البعيدون عن الإيمان بالقدر بما جاء في الكتاب والسنة والوحي المطهر. المؤمن ولله الحمد كما سنذكر إن شاء الله إذا تيسر في آخر الدرس يعيش في وضوح واطمئنان، لأنه عرف القدر وآمن بالقدر وآمن بمراتبه، وأثمر هذا الإيمان ثمرات سنذكرها بعد قليل بعدما نجيب عن هذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس: هل الإنسان مسير أم مخير؟ في أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء تقول في هذه اللجنة في هذه الأجوبة برقم 4013: الإنسان مخير ومسير، الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة. الإنسان عنده سمع يسمع به، وبصر يبصر به، يستطيع أن هو يغض بصره في جفون أبواب على العين، فإن هو يغمض في أي لحظة، فإن هو يفتح، فإن هو يسمع الأغاني أو يسمع القرآن أو يصم أذنه عن سماع الأغاني ويسمع القرآن. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه. وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. هذا الوجه الأول، الإنسان مخير بهذا الوجه، أنه أعطي الأدوات التي يستطيع بها يفعل الخير أو يفعل الشر. طيب الشق الثاني، وأما كونه مسيرا، مسير فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، لا يخرج بأقواله وأفعاله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني أنت تسير في البر أو في البحر بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا له جواب قريب من هذا، جاء في مقالات الشيخ رحمه الله تعالى، فتاوى المقالات، يقول فيها الشيخ: هو مخير في جانب، لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه بصرا وأعطاه أدلة وأدوات، ومكنه من الإيمان والعمل، لأن الله جل وعلا خلق لك الأدوات، وخلق لك القدرة، وخلق لك الإرادة التي تريد بها والقدر التي تفعل بها. يقول: فهو قادر، العبد قادر وله إرادة وله مشيئة، يقدر أن يتباعد عن المعصية، ويقدر أن يطيع وأن يعصي. وهنا كلمة لبعض أهل العلم أذكرها قبل أن أدع هذا المكان، يقولون فيها: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. يقول بعض السلف: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. يعني بعض الناس تقول له: لماذا تشرب الدخان؟ لماذا لا تصلي؟ يقول لك: لو شاء الله لهداني، ربنا اللي كتب عليه كده، لو شاء الله ما جعلني أشرب الدخان وجعلني أصلي. فهو عند المعصية جبري، يحتج بالقدر أنه مجبور، لكن عند الطاعة واحد عمل شيء كويس وعمل شيء جيد، يقول: شوف أنا عملت إيه، تفرج، شوف ما شاء الله، يعني لو قال ما شاء الله جيد، شوف أنا طلعت إيه واخترعت كذا ونحت كذا، وشوف الشغل بتاعي، شوف صنعتي، ينسبها لنفسه، ينسب الشيء الجميل وينسب الطاعة لنفسه وأنها فعلها بفعله، وينسى الرب جل وعلا الذي أقدره على هذه الطاعة وأقدره على هذا الفعل. أما عند المعصية فيقول لك: رب سبحانه الذي كتبها علي. نفس الشيء، لو ما ترى إنسان يترك العمل ويجلس في البيت يقول أنني أعتمد على القدر والسماء ستمطر ذهب أو فضة، كل الناس تسعى تخرج إلى أعمالها، ما تشوفش واحد في الحياة يجلس ويقول: أنني سيأتيني الرزق وأنا جاهز. فهو عند في أمور الدنيا قدري، أما في أمور الدين فهو يحتج بالقدر فهو جبري. نعم. نكمل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الإجابة على هذا السؤال، إن كان مخير أم مسير. قال: ويقدر أن يطيع وأن يعصي، ويقدر أن يتصدق، ويقدر أن يمتنع، وهو مسير من جهة أخرى، وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله، ولا اختيار إلا بعد اختيار الله، ولا يستقل بالأشياء، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. فالإنسان سائر ومسير وميسر. انظر الآن إلى جمع الشيخ بين هذه الثلاثة: الإنسان سائر ومسير، يعني سائر بإرادته واختياره وعمله، ومسير لما ذكرنا أن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وميسر لما خلق له. هذا نص الحديث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله بعد ذلك. ميسر لما خلق له، لما خلق له. إذا كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فميسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله تعالى. وهذا سنستفيد منه فائدة بعد قليل. الإنسان عليه أن يجتهد في عمل أهل السعادة. إن لا يأتيك إنسان يقول لك أنه ارتكب المعصية أن هذا قدر الله جل وعلا، تقول له: هل أنت قبل ارتكاب المعصية اطلعت على القدر؟ هل قبل أن ترتكب المعصية أو الزنا أو الفحشة أو السرقة كنت تعلم أن الله كتب عليك السرقة؟ لا، لا يستطيع أن يقول هذا. إذا جئت إنسان تقطعه، تقطع يده في السرقة، يقول لك: لماذا تقطعني؟ قد سرقت بقدر الله. تقول له: أنا أقطعك بقدر الله. هل أنت قبل السرقة كنت اطلعت على قدر؟ يقول لك: ما اطلعت. خلاص، إذا لماذا لم تقدم عمل الطاعة على عمل المعصية طالما أنت لم تطلع على القدر؟ فيقول الشيخ: الإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له. وقال أيضا في جواب آخر: له قدرة وله اختيار وله إرادة، فهو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو السارق وهو الآكل وهو الشارب. واحد يأكل ويشرب يقول: أريد هذا ولا أريد هذا، أريد خبز ولا أريد مثلا أرز أو أريد فاكهة ولا أريد خضروات أو كذا، والذي يختار هو الآكل وهو الشارب، وهو السارق وهو الزاني وهو المصلي وهو الصائم. عندما يصوم الإنسان هل أحد يقول أن الذي صام غيره؟ لا، هو الذي يصوم هو الذي يصلي، فهو مسؤول عن جميع هذه الأشياء، لأن له اختيارا وله مشيئة، له اختيار وله مشيئة. هذا يعني مختصر من جواب اللجنة الدائمة والتي رأسها الشيخ، وأيضا جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه في مجموع مقالاته، وأيضا الشيخ ابن عثيمين له جواب أيضا في الأربعين النووية، لكن الشيخ كأنه يعني يسقط هذا السؤال من أصله، يعني يقول بأن هذا السؤال أصلا لا يرد، هذا السؤال أصلا لا يرد. فعلى كل حال يعني إذا أراد الإنسان يحاجج عن هذا السؤال فسمعتم الجواب. المذهب الأخير مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة بعد ما عرفنا الآن النفاة وعرفنا الغلاة الجبرية أو المجبرة، وبعضهم يقول المجبرة، نعرف الآن مذهب السنة والجماعة وهو مذهب الوسط الذين جمعوا بين القدر والشرع، جمعوا بين القدر والشرع، فآمنوا بالقدر وامتثلوا الشرع، فآمنوا بالقدر وامتثلوا للشرع، فأتمروا بالأمر وانتهوا عن النهي، فأتمروا بالأمر وانتهوا عن النهي. فأهل السنة يستغفرون من يؤمنون بالقدر ويمتثلون للأمر، ويستغفرون من المعائب ويصبرون على المصائب، يستغفرون من المعائب يعني مما يعاب من الذنوب التي يعاب على المرء بارتكابها، يستغفرون الله منها ويصبرون على المصائب. حصل الإنسان مصيبة بدون تدخل منه، يعني هو ماشي في السيارة أو يركب السفينة وأخذ بضاعة معه ويتاجر في أي مكان أو في أي بلد، أو يركب سيارته ومعه بضاعته وحصل له حادث، حصل له حادث والسيارة جيدة والطريق مستوي، لكن حصل له حادث، واحد دخل فيه أو سهى أو نام أو غفل، فهو يصبر على المصيبة، يصبر على المصيبة، لكن إذا فعل المعائب كالزنا أو السرقة أو مثلا شرب المسكر أو شرب المحرم، يستغفر الله جل وعلا، يستغفر الله جل وعلا من هذه الذنوب ويصبر على المصيبة. فأهل السنة يؤمنون بالقدر، يمتثلون الأمر وينتهون عن النهي، ويستغفرون من المعايب ويصبرون على المصائب. فللعبد في المقدور حالان، للعبد في المقدور حالان، حال قبل المقدور وحال بعد المقدور، حال قبل المقدور ما يقع وحال بعد المقدور. قبل المقدور الإنسان يستعين بالله جل وعلا ويتوكل عليه، إذا تريد تعمل أي شيء، تعمل مشروع، تسافر، تجتهد في أي شيء، لك فيه قبل أن يقع المقدور أن تستعين بالله جل وعلا، تتوكل عليه في هذا الأمر. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وبعد وقوع المقدور، الحالة الثانية بعد وقوع المقدور، إن وقع المقدور على ما تحب فتشكر الله جل وعلا على النعمة، هذه نعمة، يعني واحد اجتهد ويذاكر دخل الامتحان ونجح، فحصلت النعمة التي كان يرجوها، فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، لأن هذه النعمة حصلت بقدر الله جل وعلا، أو ربحت تجارته مثلا، أو ولدت امرأته. فإذا حصلت النعمة بعد المقدور يحمد الله جل وعلا عليها ويشكر عليها، وإذا حصل بعد، وإذا حصل في المقدور ما لا يرضى المصيبة فإنه يصبر على المصيبة، دخل الامتحان ذاكر اجتهد ثم دخل الامتحان، ففي يوم الامتحان هو ذاهب إلى المدرسة أو الكلية أو الجامعة حصل له حال تصادم مثلا، أو سلط عليه مثلا أحد تشاكر معه أو تشاجر معه فانشغل ولم يذهب إلى الامتحان ورتب، أو نحو غير ذلك، أو المرأة الحامل سقطت، أو التجارة غرقت في البحر أو هلكت في البر، فإن حصل في المقدور ما لا يحبه الشخص من المصائب فإنه يصبر على المصيبة، يصبر على المصيبة. لكن هل له أن يرضى بالمصيبة أو لا؟ هذا على التفصيل. الرضا بالمصيبة على التفصيل. هناك رضا واجب وهو الرضا بأفعال الله جل وعلا، الرضا بفعل الله جل وعلا تقديره، هذا رضا واجب، الرضا بفعل الله وتقديره. أما المقضي الواقع، المقضي الواقع، فإذا كان هذا المقضي الواقع الذي وقع من مما يستفحش ومما هو مكروه أو محرم في الشريعة، على الإنسان أن يسعى لتغييره. يعني واحد مثلا وقع في شرب الدخان مثلا، يقول لك هذه مصيبة وأنا وقعت فيها، نقول له لكن لا ترضى بها، يجب عليك هنا ألا ترضى بها بل تسعى في إزالتها، فإن هنا لا يجوز الرضا بالمقضي من ناحية أنه مقضي واقع، يجب عليك أن تسعى في ترك هذه المعصية. أما إذا كان المقضي مصيبة ووقعت وليس هناك مجال لتغييرها، فإنه في هذه الحالة يستحب الرضا ولا يجب. إذا حصل الإنسان المقضي حصل مصيبة من مصائب وليس شيء من المعايب، فإنه في هذه الحالة يستحب له الرضا. وبعض أهل العلم يقول يجب، يعني الرضا بالمقضي أو المقدور إذا كان من مصائب، فيه قولان أهل العلم هل يجب الرضا به أم يستحب. شيخ الإسلام يرجح أنه يستحب، وبعض أهل العلم يقول يجب. وتكلم في هذه المسألة الإمام ابن نفلح في كتاب الآداب الشرعية، في الآداب الشرعية في أول المجلد الثاني. بقي أن نختم هذا المبحث بأنه بثمرات الإيمان بالقدر. من ثمرات الإيمان بالقدر طمأنينة القلب، طمأنينة القلب، أن الإنسان المؤمن بالقدر قلبه مطمئن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون، وأنه ما قدر الله جل وعلا فعل ووقع، فيطمئن قلبه ولا يجزع. ثانيا ترك العجب والغرور إذا عمل عملا حسنا، إذا عمل الإنسان عمل حسن وأعجبه فيعلم أن هذا العمل الرب جل وعلا هو الذي قدره له، قدره له وأقدره عليه، يفطر له الأسباب والأدوات، أعطاه الأدوات، صحح لك جسمك، عقلك، صحح لك بصرك، سمعك، يديك، رجليك، قلبك. كم من الناس عنده عقل وعنده ذكاء ولكنه لا يوفق، كم من الناس عندهم شهادات ودكتورات وغير ذلك لكنهم غير موفقين في أعمالهم ولا في حياتهم، وقد تجده فقيرا، وقد تجده منبوذا مثلا أو لا يؤبه له، وهو ليس بأقل من غيره في عقله وفي ذكائه وفي فطنته وفي مهارته، لكن التوفيق بيد الله جل وعلا. فإذا رأيت أنك عملت عمل جيد، عمل حسن، وأنك مبسوط من هذا العمل ومنبسط له، فالإيمان بالقدر يمنعك من العجب والغرور، لأن الله جل وعلا، لأنك تعلم أن الله جل وعلا هو الذي قدره لك وأقدرك عليه. ثالثا المؤمن بالقدر يترك ملام الناس، لوم الناس على ما أصابه، يترك لوم الآخرين، لأنه يعلم أن ما أصابه بسبب ذنبه، كما سيأتي الكلام على قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله. الحسنة هنا المقصود بها النعمة وليس المقصود بها الحسنة في مقابل السيئة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك مصيبة. إذا الإنسان إذا حصل له شيء من المصائب أو من الذنوب من المصائب التي هي بذنوبه يترك لوم الناس، لأنه يعلم أن هذا قدر عليه بسبب ذنبه. رابعا أن في الإيمان بالقدر صدق الاعتماد على الله جل وعلا، صدق الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، أن كل شيء بيده، هو الذي يملكه جل وعلا وهو الذي يهبه لمن يشاء. فيصدق العبد في توكله وفي يقينه. وقد قيل من صدق الله صدقه، يعني من صدق الله يعني صدق مع الله صدق الله جل وعلا، من صدق الله صدقه، ومن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. وقصة إبراهيم وقصة إسماعيل مع أمه هاجر في الصحراء معروفة، وفي نبع بئر زمزم قصة معروفة لديكم مشهورة ولا حاجة لسردها، ويتدل على الثقة بالله جل وعلا، لأنها قالت لإبراهيم والله لا يضيعنا، الله أمرك بهذا؟ لما تركهما قال نعم، قال والله لا يضيعنا، وقد كان ما كان. وزمزم إلى الآن يشرب منها الناس في بقاع الأرض، يأتون إليها من بقاع الأرض ويحملونها إلى بقاع الأرض، ويحملونها إلى بقاع الأرض، وهي آية باقية يتدل على عظم الثقة بالله سبحانه وتعالى وعظم التوكل عليه. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر عدم حزن الإنسان على ما أصابه، عدم حزن الإنسان وترك حزن الإنسان على ما أصابه، لأنه يعلم أن هذا حاصل بقدره وقدره جل وعلا عن حكمة، عن حكمة، ولا يكون شيء من أفعاله جل وعلا إلا بحكمته جل وعلا، وأفعاله كلها أفعال رب جل وعلا كلها عن حكمة وعن رحمة سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان حصل له شيء يعلم أن هذا ناشئ وحصل له بحكمة الله جل وعلا ومشيئته ورحمته جل وعلا. وهذا على الأشاعرة ومن يمشي في دربهم من نفاة الحكمة والتعليل، ربما سيأتي الكلام عليهم. السادس أن في الإيمان بالقدر الحث على العمل والاجتهاد وإحسان العمل. الإيمان بالقدر حث الإنسان على العمل والاجتهاد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة والعكس. إذا أمرنا في هذا الحديث بالعمل، قال اعملوا، لم يقل خلاص اتكئوا على القدر واتكئوا عليه، لا، بل قال اعملوا فعل أمر. فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يجتهد في أخذ الأسباب، أسباب السعادة، أسباب السعادة، لعله يكون من أهل السعادة ويوفق لعمل أهل السعادة. ويعلم بأن الله جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات. هل ممكن واحد يقول أريد الولد ولا يتزوج؟ الناس تقول له هذا مجنون. هل ممكن واحد يقول أريد في هذه الأرض وهذا البستان شجرة تفاح أو برتقال أو شجرة موز أو نحو ذلك بدون أن يرمي الجذرة ويزرع الزرعة ويسقي الماء؟ الناس تقول أنت مجنون. لكن نقول له ارمي الجذرة واسقي الماء واطلب على الله جل وعلا النتائج، وأنه جل وعلا الذي بيده أن يبارك لك فيها ويكسرها وينميها ويبارك لك في ثمرتها وفي ما يأتي من ورائها وفي كونها تخرج سوية أو غير سوية إلى غير ذلك. فالإنسان المؤمن بالقدر يعلم أن الله جل وعلا جعل أسباب المسببات، كما أنه لا يوجد إنسان قط في الحياة يؤمن بأنه يوجد الولد بدون زواج، يوجد الولد بدون زواج، كذلك ينبغي عليه أن يعلم أن يجب عليه أنه يجب عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة. ومن أعظم أسباب الدعاء، من أعظم الأسباب المشروعة الدعاء، فإن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الثمرات التي يحصلها من يؤمن بالقدر، والذي يفوز بهذه الثمرات هم أهل السنة والجماعة خلافا للمكذبين بالقدر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.